حتى أن بعض العلماء قالوا في تفسير القول عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. بعضهم قال أبوهما هذا جدهم السابع، يعني كان صالح فحفظ الله للأيتام هؤلاء بسبب صلاح الجد الأول، جد القديم، الجد السابع هذا. لكن المشهور والله أعلم في التفسير أنه الأب المباشر، كان أبوهما يعني الأب مباشر، لكن من نفس النوع، سواء كان الأب القريب أو الأب البعيد، النتيجة واحدة، أن الله حفظ الأولاد بصلاح الأب، وقد يحفظ الأحفاد بصلاح الجد ويحفظ من بعدهم بسبب صلاح نفس الرجل. حتى أن بعض السلف قال لابنه سعيد بن سيب: لأزيدن في صلاتي من أجلك. يعني أنا أقول أحيانا أصلي لنفسي أشياء، لكن أحيانا أقول هذه صلاة نافلة نوافل أصليها من أجل أن يحفظ الله الولد، يحفظك يا أيها الولد بصلاتي، لأن الله يحفظ الأعمال الصالحة، يحفظ الرجل وأولاده زوجته وربما إخوانه بسبب صلاحه. قال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. يعني يتعدى الحفظ إلى أولاد الأولاد والأحفاد. وقال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. يعني قد يكون وجود ولي من أولياء الله في الحي يحفظ الحي بسبب هذا الرجل، بسبب صلاحه يحفظ الله جيرانه والدويرة، الحي كله يحفظ بسبب وجود هذا الرجل. طبعا هو رجل يعني حي يعبد الله، ولا بعض المشركين يقولون إن قبر الولي الفلاني رد عن بلدنا الأعداء مرتين، وأنه خرج وحاربهم ورجع إلى قبره. هذا طبعا الشرك، هذا هي الخرافات. طيب، وهنا حادثة عجيبة جاءت في مسند الإمام أحمد، قال الهيثمي: رجال ورجال الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة في بيت فخرجت في سرية من المسلمين، يعني جهاد، وتركت 12 عنزا وصيصتها أو صيصيتها، هذه أشياء أداة غزل ونسج، الأداة الغزل والنسيج، كانت تنسج بها. قال: ففقدت عنزا لها وصيصيتها، فقالت يا ربي، صيصيتها، فقالت يا ربي إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه. يعني الذي يخرج في سبيل الله الله عز وجل يحفظه، صح ولا لا؟ طيب، وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزي وصيصيتي. امرأة هذا كلامه، قالت يا رب أنت دعت الله، أنت تكفلت بحفظ الغازي والخارج في سبيلك، ورجعت أنا وجدتها ناقصة، فقدتها، سارق أو لص أو ذئب أو يعني ضاعت، وإني أنشدك عنزي وصيصيتي. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأصبحت في الصباح بعد الدعاء وهذا الالتجاء عنزها ومثلها، وجدت العنز ومثلها، وصيصيتها ومثلها، وصيصيتها ومثلها موجودة. فمن حفظ الله سبحانه وتعالى حفظه من كل أذى، ومن ضيع الله ضيعه الله. طيب، من أنواع الحفظ أيضا أن يحفظ الله العبد من الآفات والهوام، صح ولا لا؟ يعني قد يحفظ الله من حية أو عقرب، ثعبان، وهذا حدث. ما تسمع مثلا أن طبعا على رأس هؤلاء سفينة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان رجل مشهور بحمل الأمتعة في الأسفار والغزوات، يحمل متاعا كثيرا للمسلمين، فسمي سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خرج مرة في البحر فكسرت السفينة بالأمواج والريح، وخرج إلى جزيرة، فكان في الجزيرة في غابة، فرأى فجاءه أسد، أسد قصة هذه صحيحة طبعا، قصة صحيحة، جاءه أسد، أسد حيوان مفترس، فيعني يزمجر، فقال سفينة أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الأسد يهمهم، فجعل الأسد سكت، سكن الأسد ومشى معه حتى دله على الطريق، لأن هذا دخل في متاهة، فالأسد دله على الطريق، ثم جعل يهمهم كأنه يودعه، ثم رجع عنه. هذا حيوان مفترس، القصة ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء وصححها، فحفظه الله من السباع. وقد يحفظ الله الإنسان أحيانا يقول دعاء مثلا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذا يحفظه الله من كل حية وعقرب. وبعض الناس فعلا يقول الدعاء إذا نزل المنزل، يقول الدعاء فلا يراعي وهو يريد أن يمشي من المكان إلا مثلا وعقرب بين الثياب، ما أصابه شيء ولا شيء، أو وهو يصلي مرت بجانبه عقرب ومشى ولا أصابه شيء. فحفظ الله لعبده من الآفات بما فيها السباع والمهلكات والحيوانات المفترسة والعقارب والأفاعي، هذا كله من الحفظ، من أنواع الحفظ. طيب، ولكن الأهم من هذا كله، الحفظ الأهم من هذا كله، هو أن يحفظ الله على العبد دينه وإسلامه وإيمانه من الشبهات والشهوات، هذا هو الحفظ الأساس، وهذا هو الحفظ الأهم، هذا الحفظ الذي يدخل به الجنة وينجو به من النار. وسنتكلم عن هذا إن شاء الله وبقية شرح الحديث في المرة القادمة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الحديث وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال فيه عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. وقد تكلمنا على قضية الحفظ أنه يكون على نوعين، فمنه حفظ الله للعبد في أموره الدنيوية، في أمور العبد الدنيوية، مثل حفظه في صحته وماله وأهله وولده ونحو ذلك، فهذا حفظ الصحة أو حفظ دنيوي. ومنه ما يكون حفظ ديني، وهذا أشرف الأنواع، أشرف النوعين ولا شك، الحفظ الديني، أن يحفظ الله العبد في دينه ويحفظ عليه إيمانه، فيحفظه من الشبهات التي تضله والشهوات التي تزيغه وتسبب وقوعه في المعاصي، وكذلك يحفظ عليه دينه عند الموت، فهذا من أعظم الأشياء ويتوفاه على الإيمان. وقد جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يقول عند منامه إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وسؤال الحفظ قد يكون سؤالا من جهة الدنيا، مثل اللهم احفظني عن يميني وعن شمالي وفوقي، احفظني في دين، احفظ علي، احفظني مثلا في أهلي ومالي،
هذه أشياء دنيوية، ومنه ما يكون حفظا دينيا، سؤال الله أن يحفظك حفظا دينيا، مثل اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، احفظني بالإسلام راكدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع شخصا أراد سفرا كان يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فإذا استودعت شيئا عند الله فإن هذا الشيء لا يضيع. إن الله إذا استودع شيئا حفظه. ولذلك إذا قلت مثلا: اللهم احفظ علي ديني، أو اللهم إني أستودعك كذا وكذا، فإن الله يحفظ. وإذا قلت لمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، كان هذا من الأدعية التي يكون معناها: اللهم احفظ فلانا في دينه وأمانته، واحفظه، أستودعك خاتمة عمل فلان، يعني احفظه عند الموت وثبته على الموت، واجعل خاتمته حسنة، واجعل خاتمة أعمالي حسنة. فالله سبحانه وتعالى يحفظ على المؤمن الذي يحفظ حدود الله، يحفظ عليه دينه، وكل ما يفسد الدين فالله يباعد هذا الشيء عنه، كل هذه المفسدات. وأحيانا يكون الشيء مكروه للعبد لكن يقدره الله عليه لحفظ دينه، يعني يحفظ عليه دينه يقدر عليه شيئا مكروها. فمثلا يوسف عليه السلام لكي يحفظه الله من كيد، من فتنة امرأة العزيز وجمالها، ويحفظه من إغرائها، قدر الله عليه السجن. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ودخل معه السجن، ثم بدأ لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فكان سجن الله ليوسف، الله عز وجل قدر على يوسف السجن، هذا أحفظ لدين يوسف. لو بقي في القصر مع امرأة العزيز ثم راودته ثانية وثالثة ورابعة، كيف كان يمكن، ماذا كان يمكن أن يحصل؟ فإذا الله عز وجل قد يحمي عبده من أمور من أجل دينه، ويكره العبد هذه الأشياء، ويكره العبد هذه الأشياء. ومن هذه الأمور الأموال والمناصب، فقد يمنع الله المال عن عبد لأنه لو أعطاه المال لفجر وفسق، وقد يمنع الله المنصب عن عبد لأنه لو أعطاه المنصب لبغى وطغى وتجبر. فالله عز وجل يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدنا مريضه، فقد يمنع عنه بعض الأشياء التي يتصور العبد أنها منافع وأنها إيجابيات، وهو في الحقيقة خير له أن يمنع منها، لكن قد لا يدرك ذلك العبد فيتسخط على الأقدار. ولكن إذا تمعن وجد أن في منع الله عنه هذه الأشياء حكمة عظيمة، فربما أنه كان يزيغ أو يضل أو ينحرف لو أنه أعطيت له هذه الأمور. وهناك حديث قدسي لكنه ضعيف، وهو: أتاني جبريل فقال: يا محمد، ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، ومن عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، المرض، السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، وهكذا. فالله عز وجل، لكن هذا أقول هذا معناه صحيح، الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، من العباد من لا يصح إلا بالغنى، ولو فقر ولو افتقر لتسخط على الأقدار وكفر ونسي وانشغل بلقمة العيش عن عبادات كثيرة. ومن العباد من لا يصلح له إلا الفقر، لو أغناه لطغى وبغى، ولكنه فقير صابر، بعكس الأول غني شاكر. من العباد من لا يصلحه إلا الغنى فيكون غنيا شاكرا، لو افتقر لصار فقرا منسيا. ومن العباد من لا يصلح له إلا الفقر، لو اغتنى لصار الغنى مطغيا، لصار الغنى مطغيا. وحفظ الله للعبد في الأمور الدينية أبوابه كثيرة متعددة، فمن ذلك حفظ العبد عن المعاصي كما سبق وأن ذكرنا، وهذا أحد التفاسير الواردة في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فقد فسره ابن عباس بأن الله يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. وقال الحسن ولما ذكر أهل المعاصي: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، ولو عزوا عليه لعصمهم من المعاصي. قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أيضا يراد به يحول بينه وبين الهداية، كما أنه يحول بينه وبين المعصية فقد يحول بينه وبين الهداية. وهذه إذا حرم العبد نعمة الهداية فأي خير يرجى له؟ طيب، قال ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك. ما معناه احفظ الله؟ عرفنا معناه: احفظ حدوده وراعي حقوقه، تجد الله معك في كل حين وفي كل أمر، تجد الله معك. هذه معية النصر والتأييد والإعانة والحفظ، هذه معية التوفيق والتسديد، هذه المعية الخاصة، لأن نعلم أن الله مع العباد جميعا، بمعنى أنه مطلع عليهم وله معية خاصة سبحانه لعباده المؤمنين، معية النصرة والتأييد، وأن الله مع المؤمنين يعني معهم معية خاصة فيها معنى النصرة والحماية والحفظ والوقاية والتوفيق والتسديد. وكيف لا يحميه وهو الذي لا ينام، وكيف لا ينصره وهو القوي العزيز، وكيف لا يعينه وهو سبحانه وتعالى القوي الذي لا يغلب. وقد كتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو، لا عاصم من أمر الله. هذه المعية الخاصة، معية الله للعبد، المعية الخاصة هي التي كان بها سبحانه وتعالى مع موسى وهارون لما قال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالله عز وجل مع العباد، لكن هنا لها معنى خاص، معية خاصة، معية نصرة وتأييد، تثبيت الحجة وإيتاء البيان ورزق الثبات. وقد قال موسى في أحلك الظروف والأوقات لما دهمهم قوم فرعون من الخلف ومع فرعون جنوده وأسلحته وعتاده وجمع، وليس مع موسى إلا شرذمة، إلا بني إسرائيل الضعفاء المجردين عن السلاح. فلما وصلوا إلى ساحل البحر صار فرعون وجنوده من خلفهم والبحر أمامهم، فأين المفر؟ فلما رأى بنو إسرائيل هذا قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. قالها وهو واثق بالله، متوكل على الله، مؤمن به، معتمد عليه، مفوض أمره إليه. قال كلا إن معي ربي سيهدين. لا بد أن يهديني إلى طريق النجاة وإلى طريق أتخلص فيه من شر هؤلاء القوم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولذلك الإنسان أحيانا تستغلق أمامه الأمور، تستغلق أمامه الأمور ولا يستطيع ولا يجد منفذ، لكن التوكل على الله يوجد المخرج. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولذلك كفار قريش لما لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر عند خروجهما من مكة مهاجرين إلى المدينة، اختبأ في الغار، فلحقهما كفار قريش فأحاطوا بالمكان، اقتصوا الأثر وأحاطوا بالمكان، وصعدوا فوق الغار وأمامه كانوا منتشرين في جميع الأماكن. قال أبو بكر لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. موقف خطير جدا. فقال الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معنا هذه معية خاصة، هذه معية النصرة والتأييد والصون والحماية والحفظ. ما ظنك بالاثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. طيب، أما المعية العامة وهي أن الله مع العباد بمعنى أنه يعلم ما يفعلون، فهذه قد دلت عليها النصوص ولا شك فيها، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. فإذا قال الله سبحانه وتعالى ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فهذه المعية قوله معهم ما هي؟ معية العامة وهي معية العلم والإحاطة، معية العلم والإحاطة ومعية الاطلاع والمراقبة. فهذه يخوف الله بها عباده، وتلك يثبت الله بها عباده. لاحظ، المعية العامة يخوف الله بها عباده لأنه يقول لهم إنني معكم مطلع عليكم مراقبكم أعلم ما تفعلون لا تعصوني، فليس أحد يختفي، إنه يعلم السر وأخفى. هذه يخوف الله بها عباده. أما المعية الخاصة وأن الله مع المؤمنين، هذه معية يطمئن الله بها عباده ويثبت الله بها عباده. أما الضلال من أصحاب الحلول أو الوحدة الذين يقولون إن الله معنا بذاته، هؤلاء تبا لهم وسحقا لهذه الآراء التي يقولونها، فإنهم يقولون أن الله ذاته مختلطة بذات المخلوقين، تعالى الله عن قولهم، فإن الله على العرش استوى مباين لخلقه ليس حالا بهم ولا مختلطا بهم، أو أن ذواتهم فيه في ذاته، كذبوا على الله. هؤلاء هذا من أعظم الكفر، هذا من أعظم الكفر. أما المعية التي وردت في القرآن والحديث، المعية الخاصة والعامة، فإذا يحفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك، يعني تجده معك دائما، يحفظك ويرعاك، يحفظك ويرعاك. ولذلك قيل لبعضهم ألا تستوحش وحدك؟ قال كيف أستوحش والله سبحانه وتعالى يعني معي دائما. وقيل لآخر من يكون الله؟ فقال قيل لآخر لا نراك نراك وحدك. قال من يكون الله معه كيف يكون وحده؟ قال من يكون الله معه كيف يكون وحده؟ وقيل لآخر أما معك مؤنس؟ قال بلى. قيل له أين هو؟ قال أمامي ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي. هذا معناه إيش؟ معية. المعية أنه العامة والخاصة، العامة والخاصة، فهو واثق بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإنه يدل على مفهوم مهم جدا، وهو عبادة الله في جميع الأوقات وعدم الغفلة عنه في السراء واللجوء إليه في الضراء. هذه ازدواجية منقوطة لا يمكن أن يكون عليها إنسان مسلم، فإن المسلم يعبد الله في كل حين والوقت، وهو ملتجئ إلى الله محتاج إليه في جميع الأوقات ويستشعر هذا المفهوم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كيف يتعرف العبد إلى ربه؟ العبد كيف يعرف ربه؟ نقول تعرف العبد لربه على نوعين، تعرف عام وتعرف خاص. فتعرف العبد إلى الله، تعرف العبد إلى ربه تعرفا عاما ومعرفة العامة، مثل أنه يصدق بوجوده ويؤمن به ويقر، هذا شيء عام، الناس المسلمين يعرفون الله بهذا المعنى، يعني يقنون ويصدقون بوجوده ويقنون ويؤمنون به، هذا على المعنى العام. لكن إذا تعرف عليه المعرفة الخاصة، العبد التقي إذا قلنا تعرف الله المعرفة الخاصة، فهو معناه أنه لا ينشغل بغير الله، لا ينشغل بغير الله، ويميل قلبه إلى الله، فيأنس بالله ويطمئن بالله وبذكر الله ويستحي من الله ويهاب الله ويخاف الله. هذه معرفة خاصة، وليس كل المسلمين يعرفون الله بهذه المعرفة، فإن كثيرا منهم فسق فجر، يؤمنون ويقرون بوجود الله المصدقين، لكن يرتكبون من المعاصي أشياء كثيرة جدا. لو كانوا تعرفوا إلى الله المعرفة الحقيقية لهابوه وخافوا منه واشتغلوا بذكره ولم ينصرفوا عنه. وقال بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له وما هو؟ قال معرفة الله عز وجل، فيقصد المعرفة المعرفة الخاصة. وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي، وليس معرفته الإقرار به، ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت منه، معرفة تؤدي إلى الحياة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. تعرف الله على العبد كيف يكون؟ بمعرفة عامة ومعرفة خاصة أيضا، تقابل نوعي المعرفة السابق ذكرهما. فأما معرفة الله العبد المعرفة العامة، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده ويطلع عليهم ويعلم ما يسرون وما يعلنون، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه هو أعلم بكم. فهذا العلم العام، وهو علم الله بالعباد، العلم العام أنه محيط بهم مطلع عليهم لا يخفى عليه منهم خافية. لكن العلم الخاص، المعرفة الخاصة، يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة، فهذه المعرفة التي تقتضي الحماية والإنجاء من المهالك والتخليص من الشدائد والإنقاذ إذا تلهمت الخطوب. هذه المعرفة الخاصة يعرفك في الشدة فينقذك من هذه الشدة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فلا إن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيذنه. هذه معرفة خاصة، إذا تعرف الله إلى عبده بهذه المعرفة فعرفه بها بهذه المعرفة، يعني أنه صار معه سبحانه فهو يحفظه ويكلأه. ولما هرب الحسن من الحجاج دخل إلى بيت حبيب بن أبي محمد فقال له: حبيب يا أبا سعيد، أليس بينك وبين ربك ما تدعوه فيسترك من هؤلاء؟ ادخل البيت. فدخل، ودخل الشرط على إثره، يعني شرط الحجاج دخلوا يبحثون عن الحسن في البيت فلم يروه، فذكر ذلك للحجاج. فقال الحجاج، حجاج ذكي يفهم، قال: بل كان في البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه. واجتمع الفضيل بن عياض، وكذلك فإن بعض السلف رحمهم الله حصلت لهم مواقف من جهة أن الله سبحانه وتعالى أنقذهم وأعماهم. إيش مثاله؟ مثال الصحابي الجليل الذي كان يهرب المسلمين الضعفاء والأسرى المأسورين في مكة، من مكة إلى المدينة يهربهم. يوم من الأيام أبصرت به امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، كانت خليلة له في الجاهلية، فلما رأته عرفته، عرفت سواده ظل، عرفت سواده في الليل وخياله، فقالت: هلم ثبت عندنا الليلة، تدعو إلى الفاحشة. فقال: يا عناق، إن الله يعني حرم هذا، أنا أسلمت. فهي بغي وكيدهن عظيم، فقالت: يا أهل مكة، هذا فلان يحمل أسراكم. صاحت، فضحته، فضحت أمره ووجوده، كشفته، فحمل أسيره وهرب. ودخل في مكان وجاء وراه ونظروا في المكان فلم يروا شيء، فقال: أعماهم الله عني، أعماهم الله عني. فهذا من حفظ الله، هذا إنسان مجاهد ينقل أسرى المسلمين، يهرب أسرى المسلمين من مكة إلى المدينة، مجاهد وعلى عمل صالح، فكيف لا يحميه الله؟ فحماه، فنظروا نظروا لكن الله طمس عينهم، ما رأوه فنجا. وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله، ونزل قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية، وحرم الله سبحانه وتعالى نكاح الزانية. وهذا كثير، أو لو تتبعنا يعني قصص السلف في كيف أنجاهم الله سنجد أشياء كثيرة من هذا. طيب، لو أن إنسان ما نجا، اطلع على أمر وانكشف ومسك وربما قتل، ماذا نقول؟ ابتلاء من الله، أراد الله به أن يرزقه مثلا رتبة الشهادة، بحيث لو أنه نجا منهم فاتت عليه رتبة الشهادة مثلا. فإذا هو أمر المؤمن كله خير، إن أعماهم الله فهو نجا وخير، وإن ازداد أعمال صالحة فيما بقي من الحياة، وإن أمسكوا به فقتلوه فهو شهادة، فهي كلها خير من جميع الجهات. لكن الناس الآن، الكفر الموجود الآن أن الناس لا يعرفون الله إلا في الشدة، وإذا جاء وقت الرخاء نسوا الله. وهذا نجد في الناس عندما تقوم الحروب والأزمات والخوف، الناس يلجؤون إلى الله والمساجد والقنوت والذكر ويقلعون عن المعاصي. ولو قرأت ما ذكره المؤرخون في النار التي خرجت في أرض الحجاز في عام 654 للهجرة، من علامات الساعة هذه، وأضاءت لها أعناق الإبل بالبصرة، كيف صار حال الناس؟ لا قرأت أمرا عجبا، يعني إقبالهم على الله، وقالوا أعتق الأمير ومماليكه ولجأوا إلى المسجد ودخلوا وصلوا واعتكفوا فيه، وما بنسائهم وصبيانهم يعني لجأوا إلى الله. وقال ولم يشرب في المدينة خمر ولا دف ولا دقة دف ولا مزمار ولا بسبب الرهبة الحاصلة من الموقف. لكن إذا خفف الله عنهم وأزال البلاء وكشف الكرب ورجعوا إلى الرخاء مرة أخرى كفروا به. طبعا هذا حال مشركي الجاهلية أيضا، كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر كفروا إذا هم يشركون، إذا فريق منهم بربهم يشركون. ماذا قال الله لهم في سورة الإسراء؟ يعني قال يقول قال الله لهم أخبرهم الكفار، قال يعني إذا أنتم ذهبتم في البحر وجرينا بكم بريح طيبة ثم جاءتكم ريح عاصف وجاءكم الموت من كل مكان وظنوا أنه لا محيص ولا منجا ولا مهرب دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر أشركوا. أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ ثم قال لهم يعني أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى في البحر في سفرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم بعد المرة الأولى؟ فقال الله عز وجل طيب هو قادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من تحت أرجلكم ويخسف بكم الأرض وأنتم في البر بعدما نجيتم، أو أنه يدفعكم ويجعل لكم همة وعزيمة ونية وإرادة للدخول في البحر مرة أخرى في سفرة أخرى، فلما تتوسطون البحر يرسل عليكم قاصفا من الريح المرة هذه مدمر وقاتل ولا لا تهدون، أنتم تأمنون هذا؟ هذا الرد عليه. المشكلة الآن أن كفار عصرنا في حال الرخاء وفي حال الشدة من أهل التصوف وأرباب القبور والمشاهد والأضرحة مشركين في جميع الحالات، فهم أسوأ من كفار قريش كفار العرب في الجاهلية، لأن الآن إذا ركبوا في الفلك وصارت به الأمواج تلاعبت بهم من شدة اعتقادهم في الأولياء وأصحاب القبور كل ينطق ويدعو الولي الذي يؤمن به من دون الله فيقول يا بدوي المدد المدد، يا شاذلي المدد المدد، يا أبو العباس المرسي المدد المدد، يا زينب يا علي يا حسين المدد المدد، يا عيدروس المدد المدد. ولذلك قيل أن طبعا أشار إلى هذا الصديق حسن خان رحمه الله في كتابه رحلة الصديق إلى بيت العتيق، قالوا وصار في بين خرجنا من اليمن متجهين إلى جدة وفي الطريق حصل كذا، خرج من الهند إلى اليمن إلى جدة بالبحر فحصل كذا وكذا فصار الناس في الشك. أعظم من كفر الجاهل، الجاهلين على الأقل إذا عرفوا الله يعني في البحر إذا اضطربت الأمور دعوا الله مخلصين له الدين، لاحظ دعوا الله مخلصين له الدين ما عرفوا إلا الله، عرفوا أنه هو الذي ينجي فقط. أما مشركي زماننا والأزمنة هذه متأخرة فإنه حتى في الأوقات الحالكة يدعون غير الله، حتى أن بعض الموحدين كان في سفينة ومعه من هؤلاء ينتسبون للإسلام لكنهم على الشرك في الحقيقة، فلما اضطربت السفينة كل واحد نادى الولي الذي يختص به، كل واحد ينادي الولي، هذا يقول يا فلان يا فلان يا فلان انقذنا، يا فلان المدد، يا فلان داخلين، يا فلان نحن في جنابك، يا فلان لا تتركنا، يا فلان. فقال اللهم أغرق أغرق، فما بقي أحد يعرفك. قال الموحد يعني لما رأى الشرك أغرق أغرق فما بقي أحد يعرف، كل هؤلاء كل واحد ينادي ولي من جهة، فهذا أطم وأعظم وأسوأ من شرك الجاهلية. أولئك كانوا على الأقل إذا 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 دخلوا في البحر وصاروا في وقت العصيب دعوا الله في الشدة، أما هؤلاء في الشدة فإنهم يلجؤون إلى غير الله إلى غير الله. حتى النساء في غرفة الولادة تجد إذا جاءها لا قالت يا علي في آلام الطلق والولادة. هذا ما هو؟ هذا الشرك بعينه، وهذا أسوأ من شرك الجاهلية. فإذا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كما فعل يونس، كما فعل الله بيونس عليه السلام، فإنه كان يذكر الله كثيرا في الرخاء، كان من العباد الذاكرين الله كثيرا. فلما وقع في بطن الحوت هل نفعه العبادة نفعته التي كان يعبد الله بها في الرخاء؟ كيف لا، نفعته نفعا نجا به. فقال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين يعني قبل، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هو سبح قبل وأثناء الأزمة، كان من المسبحين قبل هذا الكرب في حياته يعبد الله، ولما صار في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. كم ظلمة، في كم ظلمة يدعو الله؟ ثلاث ظلمات، ما هي؟ ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يسمع سميع، الله عز وجل هو السميع، فسمع نداءه، سمعت الملائكة، وهذا صوت معروف، هذا صوت معروف عند الملائكة، صوت معروف، إنه كان من المسبحين في الماضي، فصوته معروف. قال الضحاك ابن قيس اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، وإن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى، فلما وقع في بطن الحوت قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطني إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال آمنت، فقال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لماذا تعرف الله إلى يونس ولم يتعرف الله إلى فرعون؟ لماذا تعرف الله إلى يونس في الشدة ولم يتعرف إلى فرعون في الشدة؟ لأن يونس كان من المسبحين، أما فرعون فكان من العالين الطاغين الكافرين المتجبرين. فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ويونس كان من المسبحين. يونس يقول الله كان من المسبحين، فرعون يقول الله وكنت من المفسدين، فحسب الماضي السابق. وقد ينجي الله بعض الكفار من الشدائد ويستجيب لهم بالرغم من شركهم ابتلاء لهم لينظر كيف يعملون. إذا دعوه مخلصين له الدين قد ينجيهم لينظر كيف يعملون، لكنهم يرجعون إلى الشرك. نعم، كل العالم إن أخف ما أخاف على أمتي لأن المضلين. فإذا واحد يضع له درس في مسجد والمسجد فيه قبر في ضريح ويعلم الناس ويتفلسف عليهم ويترك التوحيد، يعلم كل شيء إلى التوحيد ولا ينكر الشرك أبدا ولا ينكر الشرك، وإذا جاء واحد يريد أن ينكر أنكر عليه إنكاره، هذا ماذا يكون؟ هذا تعمل لك درس في مسجد، تجمع الناس، تقول تفسر القرآن، وبجانبك قبر يزار وأعتاب تقبل وأقفاص القبر يتمسح بها ويتبرك ويطاف بها وينذر لها ويتصدق لها ويطلب منهم من الأولياء ومن المقبولين، هذا الشرك، هذا أول منكر يجب إنكاره. هذا أعظم منكر. ما هو أعظم منكر؟ الشرك. وما هو أعظم معروف؟ التوحيد. أعظم معروف التوحيد، وأعظم منكر الشرك. فكوننا نترك هذا لكي نقول للناس كلاما، هو إذا قصروا في تعليم العامة وأهملوا في ذلك أو تركوه، هذا من المصائب العظيمة. نعم كان تكتبون. طيب الآن نعود إلى المسألة. قال سلمان الفارسي: إذا كان الرجل دعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا الله تعالى، قالت الملائكة صوت معروف فشفعوا له. وإذا كان ليس بدعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا الله تعالى، قالت الملائكة صوت ليس بمعروف فلا يشفعون له. وقال رجل لأبي الدرداء: أوصني. فقال: اذكر الله في السراء يذكرك الله عز وجل في الضراء. وعنه أنه قال: ادعو الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك. طيب، ومن أعظم الشدائد التي تنزل بالعبد سكرات الموت. سكرات الموت هذه من أعظم الكرب، والموت أعظم نازلة تنزل بالإنسان في الدنيا، وما بعده أشد منه إذا كان رجل سوء. وإذا كان من أهل الإيمان خفف الله عليه، خفف الله عليه، هون عليه سكرات الموت، وهون عليه ما بعد الموت، ووقعه فتنة القبر، وصار على قبره عليه خضرا إلى يوم يبعثون. ولذلك الاستعداد لهذا المقام واجب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما هو الغد؟ ما بعد الموت، يوم الآخر. فالذي يستعد للقاء الله ويستعد للموت ولما بعد الموت، هذا تعرف إلى الله في الرخاء، فيعرفه الله في الشدة، والله يكون معه عند الشدائد فيتولاه ويلطف به ويعينه ويثبته وهو في سكرات الموت. فإذا لقي الله لقيه والله راض عنه. ومن نسي الله في حال الرخاء ولم يستعد للقاء، نسيه الله عند الشدائد فأعرض عنه وأهمله، فإذا نزل به الموت فلا تحين مناص وساء مقامه. فالمؤمن يحب لقاء الله لأن عنده استعداد، قد تعرف إلى الله كثيرا فيحب الله لقاءه. والكافر والفاجر يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. ولذلك واحد يقال له: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عند نزول الموت، واحد يقال له: أخرجوا أنفسكم، الملائكة باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذابا هنا. ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ولذلك السلف عند الموت كانت لهم مواقف وكلام يدل على أنهم استفادوا من التعرف الذي تعرف به على الله في حياتهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي عند موته: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان. وقال آخر لابنه: أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة؟ كان يختم القرآن كل كذا وكذا يختم فيها. وختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسجن للموت، كان نهاية الختمة. ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك لا إله إلا الله. ثم قضى، يعني مات، نحبه، قضى نحبه. ولما احتضر زكريا ابن عدي ابن عدي رفع يديه وقال: اللهم إني إليك لمشتاق. هذه الأحوال تدل على أنهم انتفعوا عند نزول الموت بعملهم السابق في حياتهم. وقال قتادة في قول الله عز وجل: من يتق الله يجعل له مخرجا، قال: من الكرب عند الموت، هذا مخرج. لكن المخارج كثيرة لأهل الإيمان عند الموت وفي غير هذا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. هذا هو المعنى الشامل العام. وقال زيد بن أسلم في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا قال يبشر بذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث فإنه لفي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. يعني حتى لو دخل الجنة فرحة البشارة الأولى عند الموت وفي القبر وعند البعث موجودة حلاوتها في قلبه. نعم. لا الذي يكره الموت عند نزول الموت يكره لقاء الله عند الموت. لكن كلنا ما حد الناس يكرهون الموت. وقد أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الاستشكال. يعني كل قال قيل له من لا يكره الموت فلكن ليس هذا المقصود. أجابهم صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ولكن الكافر الفاجر يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. فالعبرة أين؟ مو الآن، مو الآن نحن نحب الموت ولا لا، لا ما في أحد يحب الموت. لكن المقصود عند نزول الموت ما هو حاله. فالمؤمن يحب لقاء الله عند نزول الموت، يحب لقاء الله لأنه يعلم ماذا سيقدم على أي شيء، عنده مدخرات. لكن الكافر الفاجر عند نزول الموت لا يريد لقاء الله، يريد أن يهرب بأي وسيلة، فهو يكره هذا. أما كراهية الموت فهي مشتركة في الحياة، يعني الآن مشتركة بين المبر والفاجر والمؤمن والكافر. نعم يشتاق. نعم يشتاق لأن المؤمن يرى بشارات كثيرة عند الموت، ملائكة الرحمة وحنوت من الجنة وكفا من الجنة و يعني بشارات كثيرة جدا، تنزل ملائكة وأبشروا أو لا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا كله عند الموت. هذا فهو مشتاق لما بعد ذلك لأنه سيرى نعيما يعني عجيبا. ولذلك في القبر يقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يعني يرى في الجنة أهله وماله حور عين وأموال وأشياء، يقول ربي أقم الساعة حتى أرجع يعني أستعجل أستعجل أدخل الجنة لأنه يرى أمامه أشياء. لكن الكافر الفاجر بخلاف ذلك على النقيض تماما. فالمؤمن عند نزول الموت مسرور جدا يكون حاله لأنه يرى ما أعد الله، يرى أشياء بشارات كثيرة مقدمات، فيريد أن يأخذ يدخل يستعجل مقدم على أشياء، يعني حال ودنيا حال ومقام غير الدنيا هذه تماما، اختلف تماما. فهو مشتاق إلى ما يقدم عليه في المستقبل. نعم. طيب صار على الحديث اللي كان عندنا، هو حديث كان أيوة الحفيظ. نعم ذكره في القواعد المثلى على أنه من أسماء الله الحفيظ. طيب إن ربي على كل شيء حفيظ. طيب هذا عام، هذا يعني الله حفيظ بمعنى أنه يحفظ على عباده كل أعمالهم خير أو شر، هذا العام، هذا الحفظ العام. والثاني حفظه للخلق، هذا على نوعين. نعم وهذا عام، هذا النوع ينقسم إلى قسمين، نوعا عام ونوعا خاص. فإذا كان قلت أول شيء حفظ الأعمال وأنها كلها مسجلة ومكتوبة وهذه منتهية، هذه عامة لجميع العباد. الثانية حفظهم مما يكرهون، وهذه منها ما يكون عاما وهي حفظ الناس من الشرور والحوادث والمصائب، وكل هذا له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فإذا جاء القضاء نزل بهم. طيب والمعنى الثاني حفظ أوليائه. نعم وهو حفظ الإيمان حفظ الدين كما ذكرنا. طيب فالخلاصة أنه من الأسماء الحفيظ.
إن ربي على كل شيء حفيظ. المحو، أيوة. طيب في أحد عنده فيها شيء؟ أيوة. من الذي قالها؟ هذا صحة الحديث؟ طيب هذا هو يقول وإن وجده مكتوبا عليه لا يضره، يعني أنه يقول أنه تمحى بعد أن يراه، تزول تبدل الحسنات، هذا قول، هذا قول، لكنها بقيت، يعني بقيت حتى جاء يوم القيامة فرآها ثم بدلت. طبعا فيكون سروره أعظم لأنه نجا منها الآن ورآها في موقف العصيب ثم محيت فبدلت. طيب سنأتي إن شاء الله إذا وجدنا في المسألة إضافات أخرى سنقرأ هذا الكلام، نقرأ الكلام هذا وتنظر في صحة الحديث لا يتمنين. ها طيب تكتب المرجع الدر المنثور كتاب السيوطي في تفسير معروف شامل جامع فيه الأقوال. طيب نحن الآن إذا وصلنا إلى قوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وسنأتي إن شاء الله على بيان هذا المعنى وما بعده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 19 من هذه الأحاديث المباركة يقول صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد، السؤال هو العبادة، إذا سألت فاسأل الله، قوله إياك نعبد السؤال هو العبادة، لأن السؤال هو دعاء لله ورغبة بما عنده، والعبادة هي جاء تعريف الدعاء بأنه هو العبادة. وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء هو العبادة، فقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، ما هو السؤال؟ دعاء. وما هو الدعاء؟ عبادة. هذا هو. فالله عز وجل أمرنا بمسألته فقال الله واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، فهذا أمر من الله في القرآن واسألوا الله من فضله. فينبغي المسلم دائما أن يقول اللهم أني أسألك من فضلك، وهذا وارد حتى في بعض الأدعية مثل دعاء الخروج من المسجد اللهم أني أسألك من فضلك، وعند صياح الديكة عندما يسمع صياح الديك ماذا يقول؟ اللهم أني أسألك من فضلك، إذا سمعتم صياح الديكة فاسأل الله من فضله فإن أرأت ملكا. نعم. وسؤال الله واجب، والذي لا يسأل الله فقد أتى منكرا عظيما. سؤال الله واجب، والذي يترك هذا الواجب يأثم، ما في شك.
ولذلك جاء في الحديث إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه، إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه. وحديث من لا يسأل الله يغضب عليه هذا حديث له طرق، فهو صحيح إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه، فسؤال الله واجب، والذي يترك السؤال يعرض نفسه لغضب الله ونزول الغضب عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع وهو الذي يضر وينفع سبحانه وتعالى، فإذا يجب أن يتوجه إليه السؤال، ويجب أن يشعر المخلوق بافتقاره إلى الخالق، ومن أوجه الشعور بالافتقار السؤال، فلا بد أن يسأل، وإذا ما سأل يغضب الله عليه. أما سؤال المخلوقين فإنه مذموم على وجه العموم، منه ما يكون شركا، كما إذا سأل أحدا شيئا لا يقدر عليه إلا الله فقال مثلا يا فلان اغفر لي ذنبي، يا رسول الله ثقل ميزاني، هذا شرك. ومنه ما يكون بدعة، فبعض أنواع التوسل المحرمة بدعة، ومنه ما يكون محرما أيضا من جهة إذا سأله أن يعينه على معصية مثلا، أو يشاركه في معصية، أو يعطيه شيئا يساعده على المعصية. ومنه ما يكون مكروها مذموما. طبعا من السؤال المحرم أن يسأل الناس مالا وهو غير محتاج، وسؤال الناس الأشياء يقول هات مال يا فلان، هات فلوس، هات كذا، هات، هذا شيء مذموم مكروه. قد يكون محرم إذا كان ليس له حاجة، يسأل أموال الناس تكثرا يتكثر، وقد يكون مكروها، كمن يقول دائما الناس ناولني كذا، افعل لي كذا، ناولني كذا. ولذلك بايع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم على أن لا يسألوا الناس شيئا، منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان، وكان أحدهم إذا يسخط صوته أو خطام ناقته الحبل فلا يسأل أحدا يناوله إياه، ما يقول ناولني حبل الناقة، ولا يقول ناولني صوتي، ولا يقول ناولني، ينزل هو بنفسه ويأخذه، لأن سؤال المخلوق ذل. إذا سألت المخلوق شيء هذا نوع من أنواع الذل. وجاء في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ فعلى أي شيء؟ قال على ألا تعبدوا، على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا من ولاه الله أمركم ممن يحكم فيكم شرع الله. فإذا لم يحكم الشرع فلا سمع ولا طاعة، وتطيعوا. وأسر كلمة خفية، قال الراوي أسر كلمة خفية، وهي ولا تسأل الناس شيئا، فكان من ضمن البيعة لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا. وكذلك عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي بواحدة أتقبل له الجنة، قلت أنا، قال لا تسأل الناس شيئا. فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني إياه، فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل هو فيأخذه. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا عن أبي ذر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس، لا تسأل الناس شيئا ولا صوتك ولا صوتك، وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه، لا تسأل الناس شيئا ولا سوط حتى وإن سقط منه حتى تنزل إليه فتأخذه، لأن سؤال الناس مذلة ويكون لهم فضل عليك ومنه، فتكون أنت الأدنى، والشريعة تريد من أتباعها أن يكونوا أعزة ولا يذلوا أنفسهم بسؤال أحد. فكلما استطعت أن تستغني عن الناس بشيء استغني عنه، هذه القاعدة، أي شيء تستطيع أن تستغني عن الناس فيه استغني عنه، أي شيء. أما إذا احتاج الإنسان مساعدة أحد، ضاق وقته، ضاق جهده، ضاقت به السبل، الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، لكن الصبر عن السؤال أحسن، أحسن من السؤال. وإنما يتوجه الناس إلى الله، وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وسؤال الله واجب ومتعين، وترك سؤال الخلق أمر مطلوب. لماذا؟ لأن السؤال بحد ذاته، يعني يا فلان أعطني، يا فلان افعل لي، فيه ذل من السائل ومسكنة وإظهار حاجة وافتقار. قلت يا فلان هات أعطني، هذه إظهار حاجة وافتقار. وسؤال الله والحاجة والافتقار والمسكنة الأولى أن تكون لمن؟ لله، ما تكون للخلق، الأولى أن تكون لله، بل هي من مقتضيات العبودية، بل هي من صميم العبودية أن تظهر حاجتك وفقرك ومسكنتك لمن؟ للخالق، لله، ولا تظهرها للمخلوق. أولئك الذين يذهبون يشتكون ويقدمون معارض أشياء وليس بمضطر ولا محتاج، وإنما يريد فقط أن يظهر ما عنده أو أن يظهر مسكنه، هذا إنسان دينه ضعيف وتوكل على الله ضعيف وافتقاره إلى الله ضعيف، وتوكله مدخول، لأنه لو كان متوكل على الله حق توكل ما لجأ إلا إلى الله، ولا استعان إلا بالله، ولا سأل إلا الله، ولا دخل إلا على الله. هو الذي بيده دفع الضرر ونيل المطلوب وجلب المنفعة ودرء كل مضرة سبحانه وتعالى، ولا يصلح إظهار الذل والافتقار إلا لله. أما الذين يقفون مواقف ذل أمام المخاليق، مواقف مسكنة أمام المخاليق، هؤلاء دينهم رقيق، في دينهم رقة، يعني هزيل، دين هزيل. فالمسلم عزيز النفس، أقول المسلم نفسه عزيزة، ما يصلح أن يذل نفسه للخلق. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والعباد مجرد سبب، فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا رد لفضله، سيصلك الخير وإن وقف جميع الناس دونه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، من الذي يستطيع أن يمسكها؟ وما يمسك، أما إذا أمسك الله فلا مرسل له من بعده، من الذي يستطيع أن يرسلها بعد إذا أمسكها الله؟ والله عز وجل يحب أن يسأل، ويحب من العبد أن يرغب إليه، ويحب من العبد أن يتمسكن ويتذلل له، ويغضب إذا لم يسأله العبد، وهو قادر على إعطائهم من غير أن ينقص من ملكه شيء، والمخلوق على النقيض من ذلك، يكره السؤال ويتذمر من الإلحاح وربما طردك، وينقص ما عنده إذا أعطى، وفي ذات الوقت لا يعرف مصلحتك، فقد يعطيك فيكون إعطاؤه ضررا عليك. لكن الله سبحانه وتعالى قد تسأل الله والله يمنعك، لأنه يعلم أنه لو أعطاك لفسدت، أو يؤخرها إلى حين لحكمة سبحانه وتعالى. ولهذا قال أحد السلف وهو وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك يدخل على السلاطين، يقدم على يقدم على أشياء يقدم على، قال له: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقرة. الذي قال: ما عندنا، أو إذا قلت نزلت بي مصيبة يقول طب هذا القدر ماذا نفعل لك؟ أصبر. حتى الأغنياء والعظماء يردون بعض الناس يردونهم روح هم دائما يعطيهم. ويحك تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقرة ويواري عنك غنى. بعض الناس إذا جئت سألته من الأغنياء قال الدنيا تغيرت والتجارة ما هي مثل الأول والمطالب كثيرة وعلينا التزامات وكذا، يعني يظهر لك فقرة ويواري عنك غنى. وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول ادعني استجب لك. كيف تدخل على ابواب هؤلاء وتترك باب هذا؟ كيف تسال هؤلاء وتترك هذا؟ كيف؟ قال طاووس لعطاء اياك ان تطلب حوائجك الى من اغلق دونك بابه ويجعل دونها حجابه وعليك بمن بابه مفتوح الى يوم القيامه. امرك ان تساله ووعدك ان يجيبه ويعطيه. فإذا إذا سألت فاسأل الله، ويسأل الله اسأل كل شيء. طبعا في بعض الحديث ضعيفة مثل أمر أن يسأل الشسع عن عليه أو الملح، يسأل الله حوائجكم حتى الملح أو شسع النعل، لكن معناها صحيح، يعني اسأل الله في كل شيء حتى الأشياء اليسيرة اسألها، اسأل الله فيها، اسأل الله ولو الشيء اليسير. و قال الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن سألته يغضب. فإذا يجب أن نعلم أن السؤال عبودية، السؤال ذل لا ينبغي إلا لله، شيء مرتبط بالعبودية وليست قضية فقط يعني آداب وأخلاق، لا، قضية تتعلق بالعبودية. بعض الناس يقول أنا ما أسأل يعني عزة نفس وصيانة ماء الوجه، صحيح، لكن هناك ما هو أعلى وأهم من هذا كله، وهو أن السؤال عبادة فيها نوع من العبودية فلا ينبغي أن يكون إلا لله. أما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، فلماذا يستعين بالله؟ لأن الله هو وحده الذي يجلب المصلحة ويدفع المضرة ويعين، والعبد عاجز مهما حاول أن يعرف مصلحة نفسه دائما، والعبد عاجز أن يقوم بأمره بمفرده دون إعانة الله. ولذلك ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذه كنز من كنوز الجنة والناس يرددونها، وإذا صارت مصيبة أو كذا الواحد ضرب كفا بكف وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، لكنهم لا يعرفون معناها، تراهم لا يعرفون معناها، كثير منهم، كثير من الذين يقولون لا يعرفون معناها. ما هو الحول؟ لا حول ولا قوة، ما معنى لا حول؟ لا، لا تحول من حال إلى حال، ولا قدرة لك على أن تغير وضعك من وضع إلى وضع ولا من حال إلى حال، ما يمكن. ولا قوة لك إلا بالله، فهو الذي يغير من حال إلى حال، وهو القوي الذي إن شاء أعطاك القوة والقدرة وإن شاء حرمك. فلذلك صارت هذه كنز من كنوز الجنة، لأن اعتراف لا حول، لا تحويل من وضع إلى حال ومن حال إلى حال، ولا قوة إلا بالله، بالاستعانة به سبحانه وتعالى. فالعبد إذن دائما يحتاج إلى الاستعانة بالله، ولا يقدر على الإعانة إلا الله عز وجل. وإن قدر الخلق أن يعينوك بأشياء، طبعا هم أسباب قيضها الله، لكنهم إذا عانوك يعينوك في الدنيا وفي أشياء محدودة، لكن هل يستطيع أن يعينوك في الآخرة أو بعد الموت؟ ما يستطيعون. ولذلك جاء في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف،
وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. شاهد من الحديث هذا الذي أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، وإذا استعنت فاستعن بالله. وجرت عادة الله في خلقه أن الإنسان إذا استعان بالإنسان وترك الاستعانة بالله أن الله يكله إلى هذا المخلوق، ولذلك جاء القول المأثور: فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز وعورة، أو إلى مخلوق تكلني إلى ضعف وعجز وعورة. من هو أنا ومن هو المخلوق؟ هذا مخاليق أنظارهم قصيرة، لا يعرفون الغيب ولا يعرفون المصلحة الكاملة، من هو المخلوق؟ ولذلك قد يعينك على شيء ويكون فيه الضرر. الابن قد يسأل أباه يقول: أعطني سيارة، أعطني سيارة، ويلح ويعطيه السيارة، فإذا به يعمل فيها حادث ويكون فيها أجله، أو عاهة مستديمة تبقى طيلة عمره. ما المخلوق ما يعرف مصلحة المخلوق، فقد يعينه على شيء يكون فيه ضرر عليه. أما الله سبحانه وتعالى إذا استعنت به أعطاك الخير ويعلم مصلحتك، وعطاؤه لا كعطاء غيره. ولذلك كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز يقول له: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه، يعني إلى هذا المخلوق الذي استعنت به. ومن كلام بعض السلف: يا ربي عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك، كيف يستعين بغيرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما هو كان. طبعا تلاحظ الآن الحديث الذي نحن فيه الآن: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قلنا أن هذا موجود في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولأهمية المعنى هذا والسؤال والاعتماد والتوكل واللجوء والاستعانة لأهميته، صار لزاما علينا أن نكرره دائما في اليوم مرات كثيرة في الصلاة فرض، يعني كل الفاتحة فرضت علينا وليست سورة أخرى لمعان تتعلق بالفاتحة، ولا لا؟ معاني تتعلق بالفاتحة، فلذلك فرضت علينا أن نكررها دائما. والحديث هذا حديث مترابط، قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام جفت الصحف، وفي رواية: جف القلم بما هو كائن. إذا استعنت فاستعن بالله. طيب، جف القلم بما هو كائن، أو رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى كتب، خلق القلم، أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة اكتب. فكتب القلم، فجرى القلم على علم الله، جرى القلم بعلم الله، كتب القلم كل ما هو كائن، كل ما هو كائن. قبل كم حصلت هذه الكتابة؟ قبل خلق السماوات والأرض بكم سنة؟ بخمسين ألف سنة حصلت الكتابة. ونحن نعلم أن الإنسان إذا كتب بالحبر على ورقة وبعد فترة ماذا يحدث؟ يجف، يرفع القلم فيجف الحبر ويبقى الشيء المكتوب. فإذا قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف فيه دلالة على أن المكتوب كتب وانتهى منذ زمن بعيد، لأن جفاف المداد يدل على طول المدة وانتهاء الأمر منذ زمن، ولذلك يجف المداد وهو الحبر. فقوله جف القلم بما هو كائن يعني أن المسألة كتبت منذ زمن بعيد وانتهت وفرغ منها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فنحن الآن نعمل في أشياء، نحن الآن عملي وعملك وعمل فلان، هذا شيء الذي نعمله، الأشياء هذه كلها هذه مكتوبة من خمسين، من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه أشياء مفروغ منها من زمان منتهية، وليست الآن لا يعلمها الله إلا عند حصولها كما يقول بعض الضلال. كلام هذا شيء قديم، أشياء التي نفعلها نحن من قديم مكتوبة. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، من قبل أن نبرأها، من قبل أن ننشئها في الواقع مكتوبا في كتاب لوح المحفوظ من زمن، إن ذلك على الله يسير. وجاء في صحيح مسلم الحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفيه في صحيح مسلم أيضا عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله فيما العمل اليوم من أعمال التي نحن نعملها الآن، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الحديث الذي دل على خلق القلم هو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، هذا هو الصحيح، ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالصحيح أن القلم مخلوق قبل أول المخلوقات القلم. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. وكذلك الرواية الأخرى واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا يبين أن المخاليق مهما صار كيدهم وجمعهم فإذا قدر الله خلاف ما أرادوا فإنه مهما اجتمعوا وأجمعوا لن يستطيعوا أن يفعلوا بخلاف ما قدر الله. والقدر لا يمكن أن يغالبه أحد، يعني ما يمكن المخلوقات تغير أقدار الله، ما يمكن. لو اجتمع أطباء الدنيا على أن ينقذوا شخصا كتب الله عليه الموت ما استطاعوا أن يفعلوا له ولا شيء. ومواقف كثيرة يتبين فيها عجز الأطباء عن شيء، بل يتفرجون عليه وهو يموت ولا يستطيعون أن يعملوا له ولا شيء أبدا. وقد يحشدوا لكي يقتلوا شخصا ويجمعوا أمرهم وينجيه الله. يعني الملك في قصة أصحاب الأخدود لما قال خذوا الغلام هذا، يعني كيف سلك السبل والوسائل، جنود أخذوا ولد صغير طلعوا الجبل ورموه من فوق الجبل جبل، ومع ذلك ما رجف بهم الجبل فسقطوا. قال اللهم اكفنيهم بما شئت، دخلوا به في وسط البحر رموه في وسط البحر، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، انقلبت السفينة هم غرقوا وهو رجع يمشي على الماء. يعني هو الله إذا أراد شيء ما يمكن، مهما اجتمعوا أجمعوا كيدهم وشركاءهم وأمرهم وتخطيطهم ما يمكن أنهم يخرجوا عن القضاء ولا بشعرة، ولا يمكن أن يضادوا الله في أقداره ولا أن يعملوا بخلاف ما قدر الله. وهذا يعني أن الملك لله وأن الخلق مغلوبين على، ما يمكن أنهم مغلوبين. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، انظروا إلى هذه الأصنام التي تعتقدون فيها، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوبة من قبل أن نبرأها. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني يقولون بعض الناس بعد المنافقين بعد غزوة أحد، قالوا هؤلاء اللي قتلوا لو سمعوا كلامنا وجلسوا في بيوتهم ما مات وما قتل. قال الله قل لو كنتم في بيوتكم كلكم في المدينة ما حد طلع من بيته، والله مقدر على أناس أن يموتوا في مكان معين، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما هي المضاجع؟ أماكن التي قدر الله أن يموت فيها ليقتل فيها، هذا المضجع والمقصود بالآية. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم التي قدر الله عليهم أن يقتلوا فيها، لو كانوا في داخل البيوت لأخرجهم الله بقدره إلى الأماكن التي كتب عليهم أن يقتلوا فيها. وهذا أمثلته كثيرة، يعني الله عز وجل إذا أراد قبض عبدا بأرض جعل له إليها حاجة فيقبض في ذلك المكان. وكثير من الناس يعملون أسباب يتحاشون بها الموت، يعملون أشياء ثم يكون هلاكهم بما قدر الله. أحيانا يقتله حارسه الذي جاء به ليحرسه، يكون قدره على أجل موته على يده. هذه أشياء معروفة مسموعة كثيرة. أحيانا هو الذي يقتل نفسه بنفسه، قد يحتاط ويعمل أشياء كثيرة ثم يموت لأدنى سبب، يقع من سلم فيتدق عنقه فيموت. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. طيب إذن ما فائدة الإيمان بالقضاء والقدر؟ أنها تصبر على المصائب، لأنك إذا علمت أن الأشياء التي حدثت الآن من مصائب حدثت لك من مصائب أشياء مكتوبة من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، إذن تجزى عليه، هذا شيء مكتوب من زمان، ليس اليوم الآن يعني كتب الآن مفاجأة يعني الآن إنما مسألة هذه منتهية ومكتوبة مقدرة من زمان، من زمان معروف أنك أنت معلوم، هذا معلوم، هذا من علم الله مقدر كتابه القلم. ولذلك جاء في حديث أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، حديث صحيح. طيب إذا علم العبد أن الناس مهما فعلوا ما يمكن أن يمنع عنه منفعة قدرها الله له، ومهما اجتمعوا على أن يمنعوا عنه مضرة كتب الله عليه فلا يستطيع أن يمنعوا، هذا القدر من الحديث عليه مدار الحديث كله، ويمكن استنباط بقية الأشياء منه. لماذا؟ لأن العبد لأن الحديث ما هو؟ يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظ الله يجد جاه، تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا. طيب إلى آخر الحديث. الآن لو أن العبد يعلم ويوقن تماما أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر، وأن الخلق لا يستطيعون أن يفعلوا له شيئا خلاف ما قدر الله، فإنه سيعلم بالتالي أن الله هو الضار النافع وأن الله هو المعطي المانع. فما الذي يوجد في قلب العبد إذا تيقن بهذا الشيء؟ توحيد لله وإفراد له بالطاعة وحفظه لحدود الله. إذا علم أن الناس ما يفعلوا شيء وأن الله هو الذي بيده كل شيء فسيتوجه إلى إيش؟ أن إلى الله، فيحفظ حدود الله لكي يحفظه الله، لأنه يعلم أن كل شيء بيد الله والضر والنفع من الله، فما في طريق إلا أن يحفظ الله حتى يحفظه الله، فيحفظ حدود الله لكي يحفظه الله. وكذلك فإنه إذا حفظ حدود الله فإنه طيب، وإذا علم أنه ما يضر ولا ينفع إلا الله فماذا يفعل؟
يسأل الله، صح ولا لا؟